وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مسألة 1471، وكانت تشتمل على حكمين، تم التعرض إلى الحكم الأول، وكلامنا الآن في الحكم الثاني. بس خل أقرأ المسألة كلها بسرعة عاجلة حتى يكون أوضح الحكم الثاني. قال قدس سره، مسألة 1471: لا عدة على المزني بها من الزنا إن كانت حرة، ولا استبراء عليها إن كانت أمة، فيجوز لزوجها أن يطأها، ويجوز التزويج بها للزاني وغيره. هذا انتهى الحكم الأول، تعرضنا له في المحاضرة السابقة. الحكم الذي الآن: لكن الأحوط لزوما ألا يتزوج بها الزاني إلا بعد استبرائها بحيضة. إذن حيضة تمر آنذاك يتزوج بها الزاني. وما هو المدرك في ذلك؟ توجد رواية تدل على ذلك، رواية إسحاق بن جرير التي رواها الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى. هي بدايتها محمد بن يحيى، لما قال محمد بن يحيى يعني ماذا؟ الشيخ الكليني. قلنا بعد محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا، احنا نريد نستشهد بها شنو علينا، على انه الزاني لا يجوز ان يتزوج بها بالمزني بها الا بعد استبرائها بحيضة. محمد بن يحيى عن بعض اصحابنا، عن عثمان بن عيسى، عن اسحاق بن جرير، عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها، هل يحل له ذلك؟ قال: نعم، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها. نقطة. ثم قال الإمام: وإنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها. جزء 20 صفحة 434، الباب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث رقم 4. والرواية هي ضعيفة السند، لأنه محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا، بعض أصحابنا منه ما معلوم، فهي ضعيفة السند لا عبرة بها. ومضافا إلى أنه قيدت الجواز ماذا؟ بما إذا تابت. هذا ما نحتاج له إلى رواية. إذا وحدة زانية وتابت صدق بعد، وإذا تابت صدق حينئذ التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فحينئذ ماذا؟ الزواج بها جائز بلا إشكال. وعبارة المتن كان هكذا: لكن الأحوط لزوما ألا يتزوج بها الزاني إلا بعد استبرائها بحيضة. وقلنا على أنه المستند هذا ضعيف الاعتماد عليه، لأجل على أن الرواية ماذا؟ مرسلة. فإذا على هذا الأساس هذا الحكم مشكل من ناحية الرواية، ضعيفة السند عن بعض أصحابنا، أو مضافا قيدت بمن؟ بالتوبة. جيد، هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. والمسألة 1472، الموطوء شبهة لا يجوز لزوجها أن يطأها ما دامت في العدة، وفي جواز سائر الاستمتاعات له إشكال، نقطة. والظاهر أنه لا يجوز تزويجها في العدة لو كانت خلية. تشتمل، انتهت، تشتمل هذه المسألة على أحكام ثلاثة. الحكم الأول، إذا وطئت المرأة شبهة فلا بد وأن تعتد لوطئ الشبهة، وعدة وطئ الشبهة كما قرأنا هي نفس عدة الطلاق، هذا شيء واضح. وهنا سؤال، وهو أنه هل يجوز لزوجها أن يطأها ما دامت في العدة؟ السيد الماتن قال ماذا في الحكم الأول؟ لا يجوز، لأن قال الموطوء شبهة لا يجوز لزوجها أن يطأها ما دامت في العدة. والقاعدة، مقتضى القاعدة وإن كان هو ماذا؟ الجواز. ليش؟ باعتبار على أن الزوج يحرم عليه، يحرم عليه نكاح زوجته وطئ زوجته في أيام الحيض وفي أيام أخرى. وأما أن الموطوء شبهة لا يجوز لزوجها أن يطأها، هذا لا تقتضيه القاعدة، فالقاعدة لا تقتضي عدم الجواز، بل تقتضي ماذا؟ الجواز. ولكن توجد بعض الروايات لأجلها حكم بأن الزوج لا يجوز وطئ زوجته في أيام، بل إذا وطئت شبهة باعتبار عدة وطئ الشبهة، والرواية بل باعتبار أنه عدة وطئ الشبهة قبل الرواية، الآيات الكريمة الذي وارد على أنه في زمان العدة لا بد من تجنب ماذا؟ الزوجة، المرأة، هكذا ورد. بلي في الآية الكريمة ماذا ورد؟ يحرم ماذا في موارد، ثم قالت ماذا؟ وأحل لكم ما وراء هذا. فإذا جائز حينئذ بمقتضى العمومات، هذا جائز. ولكن قلنا بعض الروايات موجودة، بعض الروايات، الرواية هذه محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء وأبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر، والسند معتبر. أبقى وأكد، مقتضى ماذا القاعدة هو ماذا؟ الجواز. فحينئذ كيف نحكم ماذا بعدم ماذا؟ الجواز. بلي، والقاعدة تقتضي الجواز، قلنا للرواية، الرواية هكذا تقول: سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته أنه طلقها، فاعتدت المرأة وتزوجت، ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها، فأكذب نفسه أحد الشاهدين، وأحد الشاهدين الذي شهد بأنه طلقها هم كذب نفسه، قال أنا كذبت، فقال يعني عليه السلام: لا سبيل للأخير عليها. الأخير من هو؟ يعني هذا الذي زوجها ماذا؟ ثانيا هذا لا سبيل عليها، هذا الزوج الثاني. ويؤخذ الصداق من الذي شهد فيرد على الأخير، فيرد على الأخير. والأول أملك بها، الأول من هو؟ زوجها بعد. وتعتد من الأخير ولا يقربها الأول زوجها الأولي حتى تنقضي عدتها. الشاهد وين؟ الرقم، أعطي الرقم أول، جزء 22 من الوسائل، صفحة 29، صفحة 252، الباب 37 من أبواب العدد، الحديث 2. فقلنا الشاهد فقرة ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها. إذن على هذا الأساس ما دام وطأها هذا الثاني لا يجوز للأول، شبهة يعني وطأ، لا يجوز للأول أن يقربها إلا بعد انقضاء العدة بأجل الروايات الخاصة، هذه الرواية التي قرأناها. زين، الحكم الثاني: هل يجوز سائر الاستمتاعات غير الجماع؟ قلنا الجماع لا يجوز، هذا الحكم الأول، إلى أن تنقضي ماذا؟ عدتها. لكنه الكلام أنه سائر الاستمتاعات تجوز ماذا للأول؟ قال: فيه إشكال سيد الماتن. ووجه الإشكال أن الوارد في الرواية هكذا: ولا يقربها حتى تنقضي عدتها، يعني الأول لا يقربها إلى أن تنقضي عدتها من هذا الثاني. فقد يقال على أنه هذا يعم، لا يقربها الأول يعم غير الجماع من سائر الاستمتاعات، ولكن يمكن في المقابل أن يقال الاستعمال لقرب الزوجة المقصود منه الكناية عن من؟ عن خصوص الجماع لا سائر، يمكن هكذا يقال. فلذلك السيد الماتن ماذا استشكل من هذه الناحية ولم يجزم بعدم الجواز. الحكم الثالث الأخير الذي تشتمل عليه هذه الرواية: إذا كانت الموطوءة شبهة خلية من الزوج لا يجوز الزواج بها فترة العدة، هي موطوءة شبهة، فترة العدة لا يجوز الزواج بها. والوجه في ذلك الآيات الكريمة والروايات. الآيات الكريمة دلت على أنه في العدة لا يجوز ماذا؟ الزواج بهن، لا، في العدة لا يجوز الاقتراب منهن، مثل من قبيل قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، انتهت العدة، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. أزواجهن يعني شنو أزواجهن؟ يعني يتزوج أزواج جدد، مو على أنه زوج قديم، لا لا، هي المفروض على أنه طلقت، فإذا طلقت وبلغت الأجل فلا تعضلوهن، يعني لا تمنعوهن من الزواج بالأزواج الذي جديد، زوج جديد لا بأس بذلك. فإذا على هذا الأساس إذا كانت الموطوءة شبهة خلية من الزوج لا يجوز الزواج بها إلا بعد انتهاء العدة. الآية قيدت فبلغن أجلهن، بلغن أجلهن يعني انتهت العدة، بعد انتهاء العدة لا تعضلوهن. ورواياتهم أكو تدل على ذلك، من قبيل ما رواه علي إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن صفوان عن إسحاق ابن عمار، والسند معتبر. قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: بلغنا عن أبيك أن الرجل إذا تزوج المرأة في حدتها لم تحل له أبدا. فقال: هذا إذا كان عالما، فإذا كان جاهلا فارقها وتعتد ثم يتزوجها، يتزوجها نكاحا جديدا. جزء 20 صفحة 453 الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 10. هي واضحة في أنه في عدتها، أيام عدتها، لا يجوز ماذا؟ الزواج بها، وإنما يجوز الزواج بها بعد انتهاء عدتها، وهي واضحة ماذا في ذلك. بقية الحديث إلى المحاضرة الآتية. اللهم صل على محمد وآل محمد.